كان في كل غداة بعد اختتامه إلى الركوع يقول: اللهم اهدني في من هديت وتولني في من توليت إلى آخره، ويرفع بذلك صوته ويؤمن صوته.
ايه صح، بس التاء جعلتها مثل الضاء. ايوه، لانه صوت. ايش الصوت؟ صوت غير الصوت. نعم.
ويؤمن عليه اصحابه.
ايش؟ فاعل. ويؤمن
عليه اصحابه دائما الى ان سار الدنيا، ثم لا يكون ذلك معلوما عند الامام، بل يضيعه اكثر من ذلك. وبالنور اصحابه.
ايش؟
بالنور.
ليش؟
بالنور اصحابه.
نعم.
بل كله حتى يقول من يقول منه.
حتى يقول. ايوه، منصوب بان المضمره بعد حتى. في ان، انت شايف ان؟ ما في ان. مضمره، ايش معنى مضمره؟ مخفيه. حتى ان يقول. نعم.
كما قال سعد بن طارق
الاشجعي. اي نعم، سعد بن طارق الاشجعي، يعني عن ابيه سعد بن طارق الأشجعي عن أبيه. إذا هذا كلام القيم كلام جيد. قال: كيف يعني يخفى ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا مسألة القنوت في الفجر اختلف فيها العلماء لورود أدلة يعني متضاربة في الظاهر، بعضها ضعيف وبعضها فهم على غير مرابه. هذا بالنسبة ل الوتر. اذا درسنا الصلاة الرواتب او النافلة التطوع المقيد، اول شيء الرواتب ثم الوتر، وكان حقه ان يبدأ بالوتر، فلعله جعل الوتر من الرواتب. طيب، ومن صلاة التطوع المستحبة قيام الليل. كم باقي على الأذان؟ 10 دقائق. طيب، أيوة. بالنسبة لصلاة الوتر يقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الوتر 3 ركعات متصلة؟ لا أذكر الآن، ولكن هذه المسألة سنة، أن إذا صليت الوتر 3 ركعات أن تصليها إما 3 ركعات متواصلة لا تجلس في وسطها، وإنما تجلس في آخر ركعة ثم تسلم، تتشهد وتسلم، أو تصلي ركعتين وتسلم ثم تصلي ركعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا إيش؟ لا تشبهوا أو لا تشبهوا صلاة الوتر بصلاة المغرب، لا تشبهوا صلاة الوتر بصلاة المغرب. نعم. بعض الناس، هذا السؤال يقول: بعض الناس يقولون إذا إيش إن دعاء ختم القرآن بدعة، لا هذا صحيح وجزاك الله خيرا. تكلمنا في هذه المسألة عدة مرات. دعاء ختم القرآن هذا لا يرد، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن السلف، إلا عن أنس بن مالك رضي الله عنه، كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا بهم في بيته. أما دعاء ختم القرآن هذا لا يوجد فيه سنة، وقد أرشدت قبل ذلك إلى كتاب بحث هذه المسألة بحثا جيدا، وهو الشيخ بكر أبو زيد في كتيب، اسمه أو عنوانه دعاء ختم القرآن، أتى بالأقوال والراجع في هذه المسألة. نعم، اقرأ قيام الليل.
قيام الليل. قيام الليل سنة مستحبة وهو من أهم الفرائض المتقين.
نعم.
الله تعالى
هذا نفل مطلق أم مقيد؟ مطلق ومقيد. إذا قلت مطلق فقط أخطأت، إذا قلت مقيد فقط أخطأت. إيش صحيح؟ هو مطلق من وجه ومقيد من وجه. مطلق لا، مطلق من ناحية إيش؟ لا، مقيد بوقت وهو الليل، ومقيد مقيد بالعدد. وهناك من العلماء من قال إنه مطلق في العدد، وهنا وقع الخلاف. بعضهم يقول صلي فقط 11 ركعة لحديث عائشة، بعضهم قال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. واضح؟ إذن صلاة الليل مقيدة بإيش؟ بوقت، وهي في الليل، ومقيدة بعدد، مقيدة بعدد. وهناك من قال هو مطلق من حيث العدد، لكن الصحيح ما ذكرتموه أن صلاة الليل مقيد، صلاة مقيدة بوقت وبعدد، ليست مطلقة. لا، مش مطلق بالليل. تقدر تقول مطلق في كل الليل، تقدر تصلي في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، من هذا الباب. كيف؟ نعم، تستطيع تقول هذا، لكن الصحيح أنه مقيد بالوقت ومقيد بالعدد. نعم. قال تعالى
الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يرجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
إذا من علامات المتقين أنهم كانوا قليلا من الليل ما يرجعون، لأنهم يريدون الجنة ويخافون من النار، فلذلك لا ينامون إلا لا ينامون كثيرا بل ينامون قليلا، يقومون في الليل للتعبد. نعم.
وعن أبي مالك بن سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا
وباطنها مباطنة
وباطنها مباطنة.
نعم.
أسأل الله تعالى لمن أطعم الطعام وألام الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس
من يحب. نعم، حديث حسن. هذا الحديث يرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في خصال من الخير، فمن فعلها فإن الله تعالى يعطيه غرفا في الجنة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. وهذه الخصال هي إيش؟ إطعام الطعام، أن تطعم الطعام سواء بالصدقة أو بإكرام الضيف أو بالإحسان إلى الأصدقاء أو الجيران أو غير ذلك. وألان الكلام، يكون كلامك لينا. وأدام الصيام، يعني صيام التطوع، وصلى بالليل والناس نيام. نعم. وقيام الليل يستحب في كل ليلة، يستحب في كل ليلة، لكن يتأكد استحبابه متى؟ في رمضان. نعم. ويتأكد أو ويتأكد استحبابه. نعم.
استحبابه
في بالضم، استحبابه
في رمضان.
نعم.
أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في صيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة،
يعني من غير أن يفرضه، ليس فرضا. نعم.
يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
متفق عليه. من قام رمضان إيمانا أي تصديقا واتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام واحتسابا أي رجاء الثواب، ليس لكي يهضم الطعام مع الناس ايش يصلي تراويح ليش هضم، لانه يعني اكل كثيرا يريد هضم، هذا ما عنده الاجر هذا. ها صلي لكي تحتسب الاجر، فاذا صلى الانسان واحتسب يتعب هذاك التعب يحتسب الاجر عند الله، هذا لا يقول للامام طولت علينا. اما الذي ياتي لايش ليهضم ما أكل من ألوان الطعام، هذا إذا أطال الإمام قليلا أقام الدنيا عليه. نعم. عدد
ركعات أقله واحد وأكثره إحدى عشرة لما مضى من قول عائشة رضي الله عنها جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة.
نعم، أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة، يعني هذا يرى أن الوتر هو قيام الليل، وهذا الصحيح أن قيام الليل يسمى هو الوتر، وإنما سمي وترا لأنه ليس شفعا عكس الشفع، فتستطيع أن تصلي ركعة وتستطيع أن تصلي إلى إحدى عشرة، لكن الوتر هذا هو كأنه غلق لباب النافلة، فقيام الليل هو نقول قيام الليل لا يكون إلا بركعتين فما فوق، هذا هو الصحيح، قيام الليل يكون بركعتين فما فوق، وأما الركعة فهي توتر ما قد صليت. نعم. وقت الأذان. طيب نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وبعد صلاة العشاء لمن أراد يجلس نقرأ من الأربعين النووية، لأنه بعض الشباب ما حصلوا كتاب الأصول من علم الأصول، بعد صلاة العشاء إن شاء الله لمن أراد أن يجلس. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وصلنا إلى قيام الليل في كتاب في شرح كتاب الوجيز. نعم، نبدأ من أول. ابدأ معلش، ها وين وصلنا؟ طيب، مشروعية الجماعة في قيام رمضان. تكلمنا عن قيام الليل وأنه من الخصال من خصال المتقين، وأنه من أسباب دخول الجنة، وأنه مستحب في كل ليلة، ويتأكد إحبابه في رمضان، وأن عدد ركعاته 11 ركعة على أنه من النفل المقيد بالعدد، ويشرع فيه الجماعة في قيام رمضان، وفي ذلك أحاديث. نعم، تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشروعية الجماعة في قيام رمضان. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد وصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان.
متفق عليه. إذا يشرع أن يصلي المسلمون في ليالي رمضان يصلوا صلاة القيام جماعة، هذا هو الأفضل، وقد رغب في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، فيتأكد استحباب أداء صلاة الليل مع الجماعة أفضل من أدائها فرادى في المسجد أو جماعة في البيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث صحيح رواه أبو داود إن الرجل إذا صلى مع الإمام في رمضان حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كتب له قيام ليلة. نعم. وعن
عبد الرحمن بن القاضي أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوجاع
أوجاع يعني جماعة متفرقون. نعم.
متفرقون يصلي الرجل بنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الظهر فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على طارق واحد لكان أسهل ثم عدنا فجمعهم على أبي بن كعب
بني
أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة خارجهم قال عمر نعمت البدعة هذه والذي ينامون عنها أفضل من الذي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أهلا.
هذا الحديث رواه البخاري ومالك في الموطأ. إذا عمر رضي الله عنه أعاد سنة تركها الناس بسبب انشغالهم بالفتوحات وغير ذلك، فبعدما مضى زمن على خلافة عمر رضي الله عنه أعاد هذه السنة. وأما قوله نعمة البدعة هذه المقصود بها البدعة اللغوية كما شرحنا ذلك في شرح الأربعين النووية، فمن أراد التفصيل فليرجع إلى ذلك الشرح. نعم.
استحباب صلاة الفجر بأهله في غير رمضان. عن أبي سعيد قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.
هذا الحديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه. يستحب كذلك أن حتى ينصف المسلم من العبادة أحيانا يصلي مع أهله في البيت بالليل. وبالنسبة للجماعة في غير رمضان لا تجعل سنة دائمة، الجماعة في صلاة الليل في غير رمضان هذا لا تجعل كل ليلة، فمن فعل كل ليلة فهذا بدعة، يعني لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى طول العام طول السنة جماعة، وإنما صلى في رمضان وحتى على الصلاة في رمضان جماعة، وأما في غير رمضان فهذا أحيانا يفعل وأحيانا لا يفعل، لا يتخذ سنة. فإذا أيقظ الرجل أهله من الليل خاصة إذا علم أن زوجته يعني ليست متعبة كثيرا وأيقظها لكي تصلي معه ركعتين فهذا فيه أجر عظيم. نعم.
فضل قيام الليل عن عائشة قالت أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار إنت عشرة ركعة.
كم؟ صلى؟
إنت عشرة ركعة.
عيد عيد صلى من النهار
صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة
اثنتي عشرة ركعة اثنتي عشرة ركعة. نعم هذا الحديث رواه مسلم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاتته الصلاة بالليل ماذا يفعل؟ من وجع يعني من مرض أو غيره يقضي تلك الصلاة بالنهار يقضيها في النهار. نعم نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن جسده من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
هذا الحديث رواه مسلم وغيره. إذا فاتك حزبك من الليل من صلاة بسبب انشغال أو حضور ضيف عندك أو مرض فقضيته ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب لك كأنما قرأته من الليل. يعني إنسان كان عنده حزب يقرأه من القرآن أو صلاة أو أذكار ففاتته فيقضيها في الصباح في النهار. نعم.
رواه ذلك قيام الليل لمن احتاجه عن عبد الله بن عمر بن العاص
بن عمرو
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل.
اتفق عليه. يكره المسلم إذا صار يقوم بعبادة نافلة يكره له أن يتركها بل يستحب أن يداوم عليها وخاصة قيام الليل فإن النبي عليه الصلاة والسلام نبه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقال له لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجبه هذا الترك وحث ابن عمرو على المواظبة والمحافظة على ما يفعله من الخير وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر خير العمل أدومه أو أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. طيب بالنسبة لقيام الليل الليل متى يبدأ؟ الليل شرعا متى يبدأ؟ بعد الغروب. بعد الغروب يبدأ الليل وينتهي بطلوع الفجر هذا كله ليل فمن صلى بين المغرب والعشاء فهو قد صلى الليل من صلى بعد العشاء ركعتين أربعة ستة إلى آخره فهو يعتبر قام الليل لكن الأفضل أن يكون قيام الليل عقب نوم الأفضل أن يكون قيام الليل عقب نوم بعد العشاء هذا هو الأفضل وهذا هو التهجد هذا هو إيش الفرق بين التهجد قيام الليل قد يكون لما تسمع قيام الليل قد يكون نمت ثم قمت وقد يكون ما نمت بعد العشاء وصليت لكن لما تقول التهجد هذا خاص معناها نمت هجدت الهجود ايش هو الهجود النوم فإذا هجدت نمت ثم قمت لصلاة الليل فهذا هو الأفضل. طيب بالنسبة للوقت أفضله كل الليل محل للصلاة كل الليل محل للصلاة لكن أفضله ثلث الليل بعد نصفه ثلث الليل بعد نصفه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، رواه البخاري ومسلم. سيدنا داود عليه السلام كان يحيي الليل، لكن لا يحيي الليل كله، ماذا؟ لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لجسدك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا. فأفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل، يعني بعد العشاء ينام إلى نصف الليل. نصف الليل الآن متى؟ 12:30 أو 12. كيف تعرف نصف الليل؟ تحسب، تعد من الغروب إلى الفجر كم ساعة، ثم تقسمها نصفين فتجد نصف الليل، واضح؟ فكان داود عليه السلام نبي الله ينام نصف الليل، يعني أن داود عليه السلام كان حاكما وكان مجاهدا وكان عابدا يحتاج إلى راحة، فينام نصف الليل ويقوم ثلثه، أي الثلث الذي بعد النصف. يعني متى نصف الليل؟ الساعة 12 أو 12:30. طيب النصف الآخر كم ساعة مثلا؟ ثلاث ساعات مثلا، من بعد نصف الليل إلى الفجر لنفرض أنه ثلاث ساعات. الثلث كم؟ ساعة، فيصلي ساعة مثلا، يصلي ساعة أو ساعة ونصف ثم ينام ثم يقوم للفجر، هذا أفضل الصلاة. لماذا؟ لأنه يعبد الله ويعطي للجسم راحته. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما ألفاه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، السحر عندي إلا نائما، رواه البخاري. ما ألفاه يعني ما وجده السحر، إيش هو السحر؟ قبل الفجر، إلا نائما. لماذا؟ يقول العلماء: إن النوم في السحر لمن طبعا قام الليل، هذا يريح الجسم ويذهب صفرة الوجه، يصير وجهه مش أصفر، ما يظهر في النهار، إنه اللي يشوفه يقول هذا طول الليل نايم. فهذا فيه فوائد، منها أنه يعطي للجسم راحة وحسن المظهر وأبعد عن الرياء، أبعد عن الرياء، هذا الأفضل. لكن إذا قلنا إذا كان الليل مثلا 11 ساعة، فتنام بعد العشاء مباشرة وتقوم على الساعة 12:30 ليلا، هذا نصف الليل، فتصلي إلى الساعة 3:30، هذا ثلث الليل، ثم وهو الثلث النصف الثاني، ثم تنام ساعتين قبل الفجر، هذا الأفضل. لكن لو أن إنسان قال: لا، أنا بعد العشاء بعدما أتعشى إيش يفعل؟ يصلي ما كتب الله له، ركعتين، 4، 6، 8 ركعات وهكذا، ثم ينام، هذا قيام الليل. ينام ثم يقوم في أي وقت ويصلي ثم ينام، أو يقوم قبل الفجر بساعة أو بنصف ساعة يصلي ما كتب الله له ولا ينام حتى يصلي الفجر، كله جائز. نحن نتكلم عن إيش؟ الأفضلية فقط، عن الأفضلية. نعم.
صلاة الصبح، صلاة الأوائل، مشروعيتها؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث: بصيام 3 أيام في كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة بثلاث خصال، بأن يصوم ثلاثة أيام في كل شهر، وأن يصلي ركعتي الضحى يعني كل يوم، وأن يوتر قبل أن ينام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حث على صلاة الضحى. نعم.
فضلها. عن أبي ذر قال، عن أبي ذر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويؤتي من ذلك ركعتان
يركعهما
من الضحى.
هذا الحديث رواه مسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: يصبح على كل سلامة. السلامة مشروحة عندكم في الحاشية. السلامة واحدة السلاميات، وهي مطافن الأصابع. الإنسان كما جاء في حديث آخر عنده كم؟ 360 مفصلا. هذه المفاصل مطلوب من كل يوم تتصدق عنها، لكن هذا الطلب وجوب الاستحباب. نعم، استحباب، يعني يستحب لك يا أخي أن تتصدق كل يوم 360 صدقة. يستحب. ليش؟ حتى تؤدي شكر هذه المفاصل التي خلق الله في جسمك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فكل تسبيحة صدقة، إذا سبحت أنت تصدق، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة لا إله إلا الله صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، أمرت بالمعروف، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذا صليت ركعتي الضحى فقد تصدقت بهذا العدد من الخير. إذا نفهم من هذا الحديث أنه يستحب المحافظة على صلاة الضحى. اختلف العلماء هل صلاة الضحى سنة مطلقا أم هي تفعل أحيانا وتترك أحيانا. فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنها سنة مطلقا تحافظ عليها، يستحب تحافظ عليها كل يوم لهذا الحديث والأحاديث التي حث فيها النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. القول الثاني أنها ليست سنة مطلقة، وإنما تفعل أحيانا وتترك أحيانا، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حافظ عليها. هذا دليله. القول الثالث أنها إيش؟ أنها سنة في حق من له صلاة في الليل وتركها، فيعوض تلك الصلاة التي تركها لشغل أو كذا بصلاة الضحى. هذا هو القول الثالث. إيش القول الراجح؟ نعم، القول الراجح في هذه المسألة الأول أنها سنة مطلقا. لماذا؟ لأنه توجد أحاديث كثيرة حتى فيها النبي عليه الصلاة والسلام على صلاة الضحى. نعم.
عدد ركعاتها أقل أحيانا بما سبق من الأحاديث وأكثرها ثمانا.
أيوه.
عن أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة اتصل في بيتها فصلى
8 ركعات. نعم، عدد ركعاتها أقلها اثنتان وأكثرها كم؟ ثمان. واستدل المؤلف طبعا بالنسبة لاثنتين الحديث هما الدليل هو ما سبق حديث أبي ذر، وأما أكثرها ثمان فاستدل المؤلف بالحديث أم هاني أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثمان ركعات. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. بعض العلماء قال إن هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليست صلاة الضحى وإنما صلاة الفتح، حملوها على أنها صلاة الفتح. فإذا فتح قائد مسلم بلدة من بلاد الكفار يستحب له أن يصلي ثمان ركعات شكرا لله. والراجح أيها الإخوة أن أكثر صلاة الضحى كم؟ 12 ركعة كما جاء في حديث صحيح لا أذكره الآن وسأتي به إن شاء الله في نص قادم. هناك حديث صحيح أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ركعتين الضحى فله كذا، ومن صلى أربعا فله كذا، ومن صلى ستا فله كذا، حتى أوصلها إلى 12 ركعة. هذا هو يعني حدها. وهناك من العلماء من قال ليس لها حد، لو صليت 50 ركعة فإيش يجوز، لكن الصحيح هو أن صلاة الضحى أقلها 2 وأكثرها كم؟ 12 ركعة، وما زاد فهو نفل مطلق، وما زاد فهو نفل مطلق. أوقاتها وقتها متى يكون وقتها؟ من إيش؟ بعد طلوع الشمس بقيد بقدر إيش؟ رمح. الرمح تقريبا متر، يعني لما تشوف الشمس لما تطلع بحوالي متر وزيادة شوي، هذا الرمح. وبالدقائق 12 دقيقة أو ربع ساعة، بعد طلوع الشمس بربع ساعة تبدأ النافلة، هنا يبدأ الوقت. إلى إيش؟ قبل الزوال بحوالي 10 دقائق هنا ينتهي وقت صلاة الضحى، هذا هو وقتها ممتد. لكن ما هو أفضل وقتها؟ نعم نقرأ.
أفضل أوقاتها عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أهل حباء وهم
حباء
على أهل حباء وهم يصلون الضحى، فقال صلاة الأولين إذا رمضت الحصان من الضحى.
هذا الحديث رواه مسلم. إيش معنى رمضت؟ رمضت مشروح عندك، اقرأ. قال رقم 4
النووي يقال
رمض كعلم يعلم
والرمضاء الرمح الذي اشتدت حرارته بالشمس، اي حيث يختلف اخبار الحصان، وهي انتظار من اولاد الابل جمع فصيل من شده حر الرمح والاواس.
اذا عندك رمضة رمضة انفصال، اي الفصال جمع فصيل، وهو صغير الابل إذا احتر الجو وصار الرمل حارا هذا الفصيل لا يستطيع أن يقف على الرمل بل يبحث عن الظل ولو في ظل أمه، هذا هو وقت صلاة الضحى الأفضل. لكن لو صليت قبل جائز، لو صليت قبل جائز. متى ترمض الفصال في الصحراء؟ يختلف، في الصيف غير الشتاء. في الصيف متى؟ الساعة كم؟ ساعة تسعة عشرة صباحا يبدأ تبدأ الرمال تحترق، فهذا هو أفضل أوقاتها. هذه صلاة الأوابين. من هم الأوابون؟ نعم، والأواب
والأواب
المطيع
المطيع الراجع إلى الطاعة.
صلاة الراجعين إلى الطاعة، صلاة المطيعين لله. متى يصلون الضحى؟ في هذا الوقت، لكن لو صليت قبل فذلك كذلك جائز. طيب، هنا سؤال: إذا كان الإنسان مشغول بالعلم الشرعي، لو شغل نفسه بصلاة التطوع سينشغل عن طلب العلم، ما هو الأفضل؟ نعم، إذا كان هذا الإنسان الله تعالى فتح عليه وله ذهن ثاقب وعنده ذكاء وفهم، هذا ما ينبغي أن يصرف وقته في التطوع ويطرف طلب العلم، لأن الأمة، لأن العلم هذا يحتاجه ويحتاجه الأمة، أما صلاته فهو لنفسه، فهي إيش؟ لنفسه. ولا مانع من الجمع بينهما، لكن من لم يستطع الجمع إما أن يفعل هذا أو هذا، فنقول له افعل ماذا؟ صلاة إيش؟ افعل طلب العلم. فنافلة العلم خير من نافلة العبادة، خير من نافلة التعبد. وإذا استطاع الإنسان طالب العلم أن يجمع بينهما فنعماه. فقد كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقسم ليله ثلاثة أقسام: القسم الأول ينام، والقسم الثاني يصلي فيه، والثالث يدرس. فمن استطاع أن يفعل هذا فنعماه، وأما من لم يستطع ودار الأمر بين إما أن يفعل هذا أو هذا، فنقول له نافلة العلم أفضل من نافلة التطوع. واضح أيها الإخوة؟ أي نعم. وهذا هو الجواب على سؤال الأخ الذي سأل. نعم.
الصلاة عقيدة الطهور سنة الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال، أخبرني لأرجع عنا حديثه في الإسلام، فإني سمعت جثا عليه بين يدي في الجنة. قال: ما علمت عملا ارجع عندي اني لم اتطهر طهورا في ساعه الليل او نهارا الا صليت بذلك الطهور ما كتب لي ان اصلي.
هذا الحديث صحيح وقد سبق. ومن من النفل المطلق هو ايش؟ الصلاه بعد الوضوء. كلما توضات يستحب ان تصلي ركعتين فاكثر، وهذا العمل سبب لدخول الجنة، فقد بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلالا بأنه سمع إيش؟ دفن عليه، أي صوت مشيه في الجنة. هذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بهذا. لماذا؟ لأن بلالا كان كلما توضأ في أي وقت من ليل أو نهار يصلي، حتى لو كان نائما مستغرقا النوم ثم أراد أن يقوم مثلا يذهب إلى بيت الخلاء يقوم، فبعد بيت الخلاء يقضي حاجة يتوضأ، وبعد ما يتوضأ يصلي في أي وقت. وهذه الصلاة تسمى صلاة ذات السبب، تصلي إذا كان هذا من عادتك تصلي في أي وقت، حتى في وقت النهي، حتى لو كان الوقت وقت نهيين. نعم. من النوافل كذلك صلاة الاستخارة. نعم.
صلاة الاستخارة يستحب لكل من هم بأمره أن يستخير الله تعالى فيه كما جاء في الحديث في هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كلها.
يعلمنا ايش؟
يعلمنا الاستخاره في الامور كلها.
نعم.
كسوره من القران اذا امر احدكم بالامر فليرفع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقل اللهم
ثم يقول
اللهم اني استخيرك بعلمك واستغفرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او قال يعاقب امري واجلك.
هنا ماذا تقول أنت إذا دعوت؟ تقول هكذا، تجمع بين هاتين الروايتين، تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر سمي حاجتك خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، تجمع بين الروايات. أيوة. فاقدره لي
وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال بعاجل أمري وآجلك فاصرفه عني واصرفني عنه فاقدر لي الخير حيث كان ثم رحمني به ويسمي حاجتك.
هذا الحديث رواه البخاري وغيره. هناك زيادة لم يذكرها المؤلف في الأول، ايش؟ أو في عاجل أمري وآجله فاقدره لي زيادة ويسره لي ثم بارك لي فيه. فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، هذه زيادة. نعم. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به وتسمي حاجتك. كيف تسمي حاجتك؟ يعني عند الاستخارة مثلا تريد تشتري سيارة، اللهم إن كنت تعلم أن شرائي للسيارة الفلانية خير لي كذا، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي بفلانة، اللهم إن كنت تعلم أن سفري إلى البلد الفلاني بالطائرة أو بالحافلة أو بالسيارة الخاصة، اللهم إن كنت تعلم أن تجارتي واشتراكي في التجارة مع فلان، تسمي حاجتك. ثم تمضي الى بعد الصلاة، تمضي، ما تستنى يجيك الوحي. فيه وحي بعد رسول الله مات. بعض العلماء قال لازم تستنى انشراح الصدر او تشوف منام، كل هذا ما عليه دليل. استخر فاذا عزمت فتوكل على، عزمت على الامر استخر ثم امضي، فان كان خير فإن الله سيسر لك الأسباب، لا تستنى يجيك وحي. إن رأيت مناما بدون أن تنتظر هذا شيء آخر، لكن مو الشر. كذلك الاستخارة يفعلها الإنسان لنفسه، مو مثل ما يقول بعض الناس يجي عند بعض الشيخ يقول يا شيخ استخر لي، ايش تريد؟ قل أنا أريد أتزوج. استخر لي أنت، كيف أنا أستخر لك؟ أنت تستخير. واضح؟ إلا إذا كان الكلام فأتركه. نعم. هل تكرر صلاة الاستخارة؟ الأصل أن لا تكرر صلاة الاستخارة، لكن أحيانا ممكن أن تكرر صلاة الاستخارة لأمر يعني ما عرفت يعني هل تمشي أم لا، أنت متردد جدا، فلا مانع أن تكرر، لكن الأصل لا تكرر الاستخارة، تصلي استخارة وتمضي إلى شغلك. لكن أحيانا ممكن تكرر الاستخارة كما كان بعض العلماء من علماء الحديث رحمهم الله إذا بحثوا عن رجل من الرواة، هل هو ضعيف، هل هو ثقة إلى آخره، ما يتبين لهم، يدرس الموضوع جيدا ولكن ما يتبين لهم، فيقول بعض العلماء أنا أستخير الله في فلان، هل أجعله من الثقة أو أجعله مع ضعفاء؟ هذا جائز، لكن الأصل أن لا تكرر الاستخارة. لا، بعض الناس يكرر صلاة الاستخارة 3 مرات، يكررها 7 مرات، هذا ما عليه دليل. الأصل تصلي صلاة الاستخارة وتمضي إلى شغلك، تمضي ما تكررها. تكرار الاستخارة أحيانا في أحوال ضيقة جدا، نادرة. واضح أيها الإخوة؟ هل يبدأ في صلاة بالدعاء الذي بعد الصلاة، هل يعني يحمد الله قبل الدعاء ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو؟ نعم، هذا الأفضل. الأفضل كل دعاء تريد أن تدعوه تبدأ بحمد الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وتدعو بدعاء الذي هو أقرب إلى الإجابة، مثل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال الإكرام، لا مانع. وإن تركته فلا مانع. رفع اليدين كذلك، يجوز أن ترفع اليدين ويجوز أن تستخير بدون أن ترفع اليدين، يجوز هذا ويجوز هذا. نعم، صلاة الكسوف.
إذا كتب القمر وكتبت الشمس استحب أهل الولادة الصلاة الجامعة. عن عبد الله بن عمرو قال:
إيش قلت أنت؟ خسف؟
إذا خسف القمر وكتبت الشمس استحب أهل الولادة الصلاة الجامعة.
استحب؟ تحب؟ نعم، برفع التاء قطع عليها ضمة والحاء كسرة والباء مفتوح مشدد. يقرأ الآن: تحب. نعم،
تحب أن ينادى الصلاة جامعة.
أن ينادى أو أن ينادى؟
ينادى الصلاة جامعة.
الصلاة جامعة في صلاة الكسوف، مستأذن كما سمعنا في بعض المرات، أذان ساعة 12 بالليل، أذان بعض الناس قال إيش حدث؟ لا تأذن، وإنما الصلاة جامعة، الصلاة جامعة حتى ينتبه الغافل ويستيقظ النائم ويأتوا إلى المسجد. نعم.
عن عبد الله بن عمرو قال: كانت لما كتبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نوديت إن الصلاة جامعة.
إن إيش؟
إن الصلاة جامعة.
حديث متفق عليه. نعم.
فإذا اجتمع الناس في المسجد صلى بهم الإمام ركعتين على نحو ما جاء في هذا الحديث. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كتبت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر، فاقترى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذراعا طويلا ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال: سمع الله لمن حمده. فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة في أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك. فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف.
متفق عليه. صلاة الكسوف ركعتان لكن فيها كم ركوع؟ ركوعان في كل ركعة، ركوعان وفي الركعتين 4 مرات. واضح؟ صلاة الكسوف يصلي ويقرأ يطيل في القراءة الحمد لله وسورة طويلة تقرب من سورة البقرة ثم يركع، فيبقى وهو راكع قدر ما كان قائما ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ الفاتحة وسورة أقل من الأولى ثم يركع ركوعا أقل من الأول في الوقت، ثم يقول سمع الله من حمده، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم للركعة الثانية ويفعل مثل الأولى، يقرأ فاتحة وصورة أقصر من الثانية التي في الأولى، ثم يركع، ثم يقوم سمع الله من حمده ويقرأ فاتحة وصورة أقصر، ثم يركع ركوعان، ثم سمع الله من حمده، ثم يسجد سجدتين، ثم يسلم. هذه صلاة الكسوف. لما وقع الكسوف المرة الماضية كثير من الناس صاروا يسألون: يا شيخ كيف نصلي صلاة الكسوف؟ حتى بعض أهل العلم من كثر ما أتعبه الناس أغلق إيش هذا؟ قال: إيش هذا المسلمين هذا؟ ما يتعلمون دينهم؟ يا شيخ أنا صليت كذا وعمل كذا، لأنه ما نتعلم ديننا، مشغولين بالأخبار والجرائد. الوقت الذي نضيعه في الأخبار والتحليلات مثل هذه الأيام، الأيام هذه ما شاء الله كل المسلمين صاروا محللين سياسيين وإيش اقتصاديين، تجلس مع الناس: أنا أظن أن الحل هو كذا وكذا وكذا وكذا. إيش شغلك أنت؟ طبيب ما عنده علم بالسياسة. إيش شغلك أنت؟ مهندس. إيش شغلك أنت؟ أبيع الجبن والخبز. إيش دخلك في الأمور؟ حتى بعض طلاب العلم مع الأسف صاروا يضيعون أوقاتهم ويتكلمون ويجلسون وتحليلات: أنا أظن أن الجهة الفلانية هي التي فعلت أو هي التي ستفعل، وإذا فعلت سنفعل وسنقول. بعضهم يسأل أسئلة، بعضهم يسأل أسئلة: يا شيخ لو حدث كذا وكذا ماذا نفعل؟ يا أخي في ديننا لا تسأل عن شيء لم يقع، لا تسأل عن شيء لم يقع. بعض الناس يريد أعطيني حكم شرعي، ما وقع شيء يا أخي. وبعدين هذه التحليلات يا أخي هذه من اختصاص العلماء وأهل التخصص بالسياسة والاقتصاد وغيرهم، إيش دخلك أنت؟ بعض الناس يقول: يا أخي أنت تريد تنوم منا. لا، قال الله تعالى في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. الله تعالى يذم هؤلاء الذين كانوا يعملون هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جيهم أخبار يبيعونها ويتكلمون في كل مكان مع المتخصص وغير المتخصص. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، قال الله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا الأمر من اختصاص أهل العلم الشرعي وأهل الاختصاص في الحكم والسياسة، عندهم مستشارين وعندهم ناس يعرفون متخصص في هذا الأمر، حياته كلها في الأمر، يعرف دقيق الأمر وجليله، كبيره وصغيره. إيش دخلك أنت؟ واضح أيها الإخوة، لا تضيعوا أوقاتكم، بارك الله فيكم. اسألوا الله العافية واسألوا الله الدعاء وأن يحفظ المسلمين من كيد أعدائهم، يعني عوض ما تضيع وقتك في قيل وقال. ادعوا الله، سبح، انكر، ادعوا الله، صلي ركعتين، ادعوا السجود أن الله يحفظ المسلمين ويدمر أعداء الدين وخاصة اليهود. هذا هو المطلوب منك. بعض الناس يا أخي تحليلات وما أدري إيش وقرارات وقال فلان، ويتتبع الجرائد، يقرأ يفلي كل الجرائد، إذا في 10 جرائد يقرأها كلها، أخبار يتنقل من قناة إلى قناة ومن إذاعة إلى إذاعة ومن تحليل إلى تحليل. إيش هذا أنت؟ إيش مكلفك أنت؟ واضح أيها الإخوة. بعض الناس بدأوا يسألون وكذا وتدقيق، أعطينا الحكم يا شيخ، أعطينا الحكم، ويضيع وقته. لا مانع الإنسان يتتبع الأخبار بقدر، هذا بقدر، يعني ما تكثر ولا تحلل، ما تعمل تحليلات كذا وكذا وكذا ثم تريد الحكم. لا، ارجعوا دائما إلى العلماء. العلماء الحمد لله موجودين، العلماء موجودون الذين أعطاهم الله تعالى العلم الشرعي والرزانة في العقل، نرجع إليهم. وأولو الأمر موجودون عندنا، حاكم وعنده مستشار، هو يهتم بهذا الأمر. فإذا جاءنا أمر فيه حكم الله ما يخالف شرعا نطبقه، أما تحليلات وكذا أخي الله المستعان. فلذلك تجد المسلم لما تحدث صلاة الكسوف ما يعرف كيف يصلي صلاة الكسوف، ما يعرف، يتعلم كيف تصلي صلاة الكسوف يا أخي، تعلم كيف تتوضأ، تعلم كيف تغتسل، تعلم كيف تبيع تشتري، وتعلم حكم الله في النوازل. إذا نزلت نازلة ما هو موقفك؟ موقفك أن لا تخوض مع الخائضين. واضح أيها الإخوة؟ نعم. نعم ايوه. خسوف القمر او خسوف الشمس كلاهما سواء، كلاهما سواء، واضح؟ لانه الذي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخسوف، فهل صلى في الكسوف؟ فيه من العلماء من قال هناك حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف القمر، وهناك من قال لم يثبت ذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما خاطب بين كما سيأتي أن الصلاة تكون في الخسوف وتكون في إيش؟ في الكسوف. نعم. إيش؟ يقول في كل مسجد. نعم في كل مسجد، في كل مسجد نصلي صلاة الكسوف، وكلما اجتمعنا في مسجد واحد يكون أفضل. نعم. ايش؟ ايه؟ حكم صلاة الكسوف اختلف العلماء، الجمهور على انها ايش؟ نافلة مستحبة سنة يعني، وذهب بعض العلماء الى انها فرض كفاية، وبعضهم الى انها فرض عين، والصحيح انها فرض كفاية لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها، امر كما سيأتي بالحديث. اقرأ. ويستحب بعد الصلاة أن يخطب الإمام خطبة إذا رأى ذلك مصلحة، وإذا رأى ما في مصلحة يصلون وينصرفون إذا انجلت الشمس أو انجل القمر، وأما إذا لم ينجلي بعدما صلوا يجلسون في أماكنهم ويذكرون ويسبحون ويستغفرون. نعم أكمل الخطبة.
الخطبة بعد الصلاة.
نعم.
يسلم بالإمام إذا سلم من الصلاة أن يخطب الناس
ويذكرهم
ويعدهم على العمل الصالح. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى يوم حسنة الشمس ثم ذكر صفة الصلاة، قالت ثم سلم وقد تزلت الشمس فخطب الناس وقال في كتب الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يستثنى لموت أحد ولا لحياته.
هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام إيش؟ إن بين أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. هذا دليل على أن الصلاة تكون كما تكون في خسوف الشمس تكون كذلك في خسوف إيش؟ القمر. نعم. فافزعوا هذا أمر، فافزعوا إلى الصلاة. هذا الحديث متفق عليه. هناك أشياء مستحبة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقع الخسوف أو الكسوف، إيش هي؟
وعن أسماء رضي الله عنها قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس.
هذا الحديث رواه البخاري. العتاقة أي اعتاق العبيد المملوكين، يستحب إذا كسفت الشمس أو خسف القمر يستحب لمن كان عنده مملوك أن إيش؟ ماذا يفعل؟ أن يحرره. طيب الآن مش ما في عبيد، يستحب الآن يعفى عن المساجين. عندنا عادة أن المساجين يعفى عنهم في بعض مثلا المناسبات مثلا في العيد أو كذا، كذلك يستحب أن يعفى عن المساجين الذين يستحقون العفو في هذا الوقت. هذه السنة ما يكاد يعرفها إلا القليل، فنسأل الله أن يوفق المسلمين أن يحيوها. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فزعا يخشى أن تكون الساعة، يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول القيام، فصلى بأطول القيام والركوع والسجود، فأنتم الحظ يفعله.
يعني أطال في الصلاة، نعم.
وقال هذه الآيات التي يمكن الله
لا. يعني هذا حدث أن إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، إبراهيم مات وعمره 18 شهرا، كان صغيرا، فلما مات إيش خسفت الشمس، فقال الناس إن الشمس خسفت لموت إيش إبراهيم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا علاقة له بها، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل هذه الخرافة. نعم. ولكن
يخوف الله بها
الله،
ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيت شيئا من ذلك فاسعوا إلى ذكره والدعاء والاستغفار.
إذا يستحب الذكر والدعاء والاستغفار، حتى المرأة لو كانت حائضا إذا وقع الخسوف والكسوف ماذا تفعل؟ تذكر الله، تذكر الله، تستغفر، تسبح، هذا واضح أيها الإخوة. نعم.
وظاهر قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فارجعوا إلى آخره أي الوجوب، فتكون صلاة الكسوف فرض كفاية كما قال أبو
حنيفة. تكون إيش؟
فرض كفاية.
فرض.
كما قال ابو عوان.
يعني هذا تقرؤونه انتم خلاف، يعني الجمهور يرى انها سنه مؤكده، وبعض العلماء يرون انها ايش فرض كفايه. اي نعم. طيب، وهناك من اوجبها. طيب، هنا سؤال في صلاه الكسوف، ماذا ايش يبذل المصلي؟ صاحب السؤال، ماذا يبذل المصلي صلاة الكسوف في حال الركوع؟ ما فهمت ايش انت صاحب سؤال. ماذا ايش ايه ايوه في حال الركوع يكرر التسبيح سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، يكرره حتى يكون ركوعه قريبا من قيامه. وفي حال الاعتدال لا، يستمع إلى القرآن، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فإذا أراد يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ثم يشرع في القراءة. وأما في السجود فيسبح ويدعو. النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد في صلاة كسوف الشمس دعا وصار يقول: يا ربي لقد وعدتني أن لا تعذبهم وأنا فيهم. خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون نزل العذاب. وهذه الحكمة أيها الإخوة من الخسوف والكسوف، أن الله يخوف بها عباده، ليس كما يقول بعض العلمانيين أو من يتأثر بهم من المسلمين يقولون: يا جماعة لا تخافوا من الكسوف والخسوف، هذه أمور فلكية، هذه أمور بك يعني الزمن الماضي قبل تطور العلم، علم الفلك ما أدري إيش الكلام هذا، كان الإنسان بدائي، كان يخاف. أما نحن اليوم نستطيع نعرف الخسوف والكسوف من زمان وكذا، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخوف يا عباد. رأينا في بعض البلدان حدث زلزال فيجي الناس يقول: لا تخافوا، هذا أمر طبيعي، كيف هذا لا ترون؟ بالعكس الدعاة إلى الله يستغلون هذا الظرف استغلالا جيدا، يقول يا ناس هذا الذي حدث بسبب ذنوبنا، علينا أن نرجع إلى الله، من كان لا يصلي فليرجع يصلي، من كان يأكل الربا فليترك الربا، وهكذا. ما تقول هذا أمر طبيعي؟ إيش الفرق بينك وبين الكافر؟ الكافر هو الذي يفكر هذا التفكير، أما أنت مسلم موحد تفكر تفكيرا غير. واضح أيها الإخوة؟ نعم. لا، استغفار مش جماعي، الاستغفار والذكر كل واحد يستغفر لنفسه، لأن الأصل في الأذكار أيها الإخوة أن لا يكون جماعيا. نعم. وين هذا يسأل؟ نعم. الكسوف لإيش؟ للشمس، والخسوف للقمر، هذا هو الصحيح. وهناك من العلماء من قال لا مانع من إطلاق هذا على هذا وهذا على هذا. نعم، لا مانع. طيب، صلاة الاستسقاء.
صلاة الاستسقاء إذا انقطع المطر وازدلت البلاد يحل الخروج إلى المصلى للاستسقاء فيصلي بهم الإمام ركعتين ويكثر من الدعاء والاستسقاء
ويكثر
من الدعاء والاستسقاء ويحول رجاله ويجعل اليمين على الشمال. عن عباس بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى المصلى يستسقي السته وصلى ركعتين وقلب رجاله. قال سفيان فاخبرني المسعودي عن ابي بكر رضي الله عنه قال جعل اليمين على الشمال.
اتفق عليه. اذا يستحب للامام انه اذا جاء إلى المصلى يستسقي يدعو ويرفع يديه. صلاة استسقاء هذه السنة سنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل في الدرس القادم. هنا الأخ يسأل هل تكون صلاة استخارة بعد السنة؟ يجوز أن تجعل السنة الراتبة هي صلاة استخارة، تنوي بها استخارة، ويجوز أن تصلي ركعتي السنة ثم تصلي ركعتي الاستخارة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في شرح كتاب الوجيز في الفقه إلى صلاة الاستسقاء. نعم، تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
صلاة الاستسقاء. هذا الحديث متفق عليه. نعم.
وعن قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخذ إلى نفسه قال تحول إلى الناس قرا واستقبل البيت يدعو ثم حول إلى الناس ثم صلى لها ركعتين جرى به
الحديث رواه البخاري وأبو داود. صلاة الاستسقاء سنة يستحب فعلها متى؟ إذا انقطع المطر أو نقص المطر أو تأخر عن وقته وأشجبت البلاد، فيستحب للمصلين أن يخرجوا إلى المصلى طبعا بأمر الحاكم، هو الذي يصدر أمرا وطلبا لرعيته بأن يخرجوا إلى المصلى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، فيخرج بهم الإمام، الإمام الذي يصلي بالناس، يخرجون إلى البرية إلى الصحراء، لا يصلون في المساجد، فيصلون ركعتين مع الإمام، ويكثر الإمام من الدعاء والاستغفار، ويحول رداءه فيجعل اليمين على الشمال، الإمام فقط هو الذي يحول الرداء، هذا هو صحيح. أما أن المحرمين يحولون أرديتهم فورد هذا لكنه لا يثبت، يعني لا يصح سنده، فيحول الإمام كأنه يعني تضرع لله سبحانه وتعالى إلى الله أن يحول الأحوال من حال إلى حال. وأتى المؤلف ساق حديثين، الأول عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال: خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المصلى يستسقي، واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقال برداءه. قال سفيان: فأخبرني المسعودي عن أبي بكر، وهؤلاء رواة لهذا الحديث، قال: جعل اليمين على الشمال. نعم، إذن الإمام يخرج يصلي بهم ركعتين، ثم بعدما يصلي يخطبهم خطبة كما جاء في رواية أخرى، يخطبهم خطبة يأمرهم بالتوبة، يأمر الناس بالتوبة والاستغفار وأداء الحقوق والابتعاد عن الظلم والابتعاد عن ترك الواجبات، ومن أهمها الصلاة، ومن أهمها كذلك مما يمنع المطر إيش هو؟ منع الزكاة. منع الزكاة أيها الإخوة سبب في منع نزول المطر، ومع الأسف نسمع كثيرا من المسلمين اليوم ممن عندهم أموال، سواء كانت هذه الأموال ذهب أو فضة أو نقود أو من الحبوب والمزروعات التي تجب فيها الزكاة، نسمع أن كثيرا منهم لا يؤدون الزكاة، وهذا خطر وخطير جدا. فعلى المسلم ممن فتح الله عليه أن يؤدي الزكاة، لأن ترك الزكاة أيها الإخوة سبب لعدم نزول الأمطار. كذلك من أسباب عدم نزول الأمطار التطفيف في الميزان والغش في المعاملات والمعاصي والذنوب، فالإمام يطلب من المسلمين أن يتوبوا وأن يستغفروا وأن يرجعوا إلى الله ويكثروا من الدعاء. وعنه كذلك قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج يستسقي قال: فحول إلى الناس ظهره، هذا عند الدعاء، واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه، ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. ظاهر أن الدعاء حصل أولا ثم صلى. وفي الرواية الأخرى: فصلى ركعتين وقلب رداءه. فلعله يجوز الوجهان، إما أن يبدأ بالدعاء والاستغفار ثم يصلي ركعتين، أو يصلي ركعتين ثم يخطب ويدعو وإذا أراد أن يدعو يحول رداءه ويستقبل القبلة ويدعو ويرفع يديه ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن صلاة الاستسقاء أيها الإخوة سنة مؤكدة، إذا انقطع المطر وأجدبت البلاد يستحب للمسلمين أن يخرجوا إلى المصلى. طيب، فيه استسقاء بدون صلاة. الاستسقاء ثلاثة أنواع. النوع الأول هذا المذكور هنا، أن يصلي الإمام بالمأمومين في المصلى ركعتين. النوع الثاني أن يستسقي وهو على المنبر يوم الجمعة، هذا نوع. فقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل المسجد من الباب والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: يا رسول الله، هلكت البلاد، ويعني شكى إليه الحال. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه يدعو ودعا الله تعالى أن يسقيهم، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر حتى اقبلت لحيته بماء المطر. إذن يستحب كذلك للخطيب يوم الجمعة إذا رأى أن الأمطار قد انقطعت أو تأخرت يستحب أن يدعو ويرفع يديه، في هذا الحال يرفع يديه. أما في غير هذه الحال إذا كان يخطب فإنه لا يرفع يديه، وإنما يكتفي، يعني إذا دعا غير الاستسقاء لا يرفع يديه، وإنما يشير بأصبعه السبابة كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمأمومون يرفعون أيديهم إذا رفع يديه الإمام للاستسقاء. طيب، النوع الثالث الدعاء في غير هذين الموضعين، كالدعاء في السجود والدعاء في الأوقات الفاضلة. يدعو المسلم أن ينزل الله تعالى الغيث على الناس. هذه ثلاثة أنواع، أفضلها إيش هي؟ النوع الأول، أفضلها النوع الأول، ثم الثاني، ثم الثالث. نعم.
سبحان الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم في الأعراف، ثم في النجم، ثم في
سبحان، ثم في سورة مريم. نعم.
ثم في سورة مريم، ثم في الحج الأولى، وليس في قرب العقيدة الثالثة، ثم في القرآن، ثم في النجم، ثم في الألف لام ميم، ثم في صاد، ثم في حاء ميم، ثم في سنة، ثم في كلا الإمام الشرق عند قوله تعالى: لا يسجدون، ثم في إطاعة ربك في آخرها.
نعم. أتى المؤلف بكلام ابن حزم رحمه الله وبين أن سجود التلاوة هو في كذا، ما بين يعني حكم سجود التلاوة وكيف يكون السجود، هذا مما يؤخذ على المؤلف انه يعني ما فصل في هذا الموضوع، لعله اراد يعني الاختصار، لكن احيانا الاختصار المطلوب ان لا يكون ايش مخلا، اختصار ما يكون مخل. ايش هو سجود التلاوة؟ سجود التلاوة هو السجود الذي يكون عند قراءة آية في القرآن الكريم فيها سجدة، هذا السجود التلاوة. حكمه ما ذكرنا، حكمه ذكر هنا حكم السجود، نعم ذكره، حكمه ليس بفرض وإنما هو مستحب، إن شئت تسجد وإن شئت فلا تسجد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه سجد في سورة والنجم، وثبت كذلك أن زيد بن ثابت قرأ على النبي عليه الصلاة والسلام سورة والنجم فلم يسجد زيد، فلم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، بالنسبة لمواضع سجود التلاوة، سجود التلاوة المواضع ذكر ابن حزم أنها 14 سجدة، وأولها إيش؟ في آخر ختمة سورة الأعراف، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ثم في الرعد، ثم في سورة النحل، ثم في سورة سبحان وهي إيش؟ الإسراء، ثم في كاف ها يا عين صاد وهي سورة مريم، ثم في الحج في الأولى. طيب، نجد أن في المصحف نجد هناك سجدة في آخر سورة الحج. ابن حزم لا يرى هذه السجدة، لكن علماء آخرون يرونها لأنها ثابتة عن بعض الصحابة، ثابتة عن بعض الصحابة، والحديث الذي جاء فيها ضعيف، لكن يتقوى بعمل الصحابة، يتقوى هذا الحديث بعمل الصحابة. فسورة الحج فيها سجدتان، الصحيح أن فيها إيش؟ سجدتان، في أولها وفي آخرها. طيب، ثم في الفرقان، ثم في سورة النمل، ثم في ألف لام ميم تنزيل يعني السجدة، ثم في صاد، صاد في قصة داود عليه السلام، وقد ذكرنا أن سبب سجود داود عليه السلام أنه أخطأ فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هنا نذكر بالمناسبة لماذا سجد داود عليه السلام. هناك بعض كتب التفاسير، قد ذكرنا هذا من قبل، إسرائيليات أن داود عليه السلام أحب امرأة وهذه المرأة كانت زوجة لقائده، قائد الحرب، فأراد أن يتخلص منه فأرسله في إلى معركة على رأس جيش، وقال للجيش إذا هجمتم على العدو وبدأت المعركة فتخلفوا عنه، عن القائد، ففعلوا ذلك فقتل القائد فتزوجها إيش؟ داود. ما شاء الله، المغامرة، إيش المغامرة؟ هذه إسرائيلية أيها الإخوة لا تصح، ولا يجوز نسبتها إلى أنبياء الله الطاهرين، وإنما اليهود هم الذين ينسبون إلى الأنبياء الفضائح وهذه الأعمال القبيحة. وهذه مع الأسف هذه القصة موجودة في بعض كتب التفسير التي لا تمحص ولا تهتم بالتصحيح والتدقيق. ايش هي القصة الصحيحة؟ سبب ندم داود عليه السلام وتوبته، القصة الصحيحة ان داود عليه السلام اراد الله ان يختبره في القضاء، فجاءه ملكان على صورة ايش؟ رجلين مختصمين، فدخل عليه تسور المحراب، المحراب يعني المكان الذي كان يختلي فيه ويخلو فيه بنفسه، لأن داود عليه السلام كان له 3 ساعات يعني 3 أوقات، مش ساعات يعني 60 دقيقة، لما تسمعوا 3 ساعات في كلام السلف غالبا يقصد به الأوقات، مو 60 دقيقة. طيب، كان عنده 3 ساعات، ساعة يخلو فيها إلى حوائجه وحوائج عائلته وزوجاته وأولاده، ينظر ماذا يحتاجون لأكله لشربه لنومه لأهله. ساعة يعني وقت للحكم بين الناس والنظر في مملكته، كان ملكا نبيا. ساعة يخلو فيها بنفسه لعبادة الله والذكر والدعاء، فكان يأمر الحراس أن لا يترك أحدا يدخل عليه حتى لا يقطع عليه إيش خلوته. فبينما هو يتعبد إذ رأى فجأة أمامه رجلين ففزع منهم، خاف من أين أتوا، وهذا دليل على ففزع منهم أن الخوف هناك خوف طبيعي، خوف طبيعي يعني لا تلام عليه. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث يقول أحد الصحابة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. هذا خوف طبيعي. فلما رآهما فزع، قالوا له إيش لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض إلى آخره، بحكم بيننا. فأحدهما قال إن أخي له 99 نعجة، ولي إيش ولي نعجة، أراد أن يأخذ مني نعجة حتى يكمل 100، وغلبني في الخصام يعني في الكلام عن ملزم يعني غلبني. فداود عليه السلام ماذا فعل؟ حكم مباشرة. كان المفروض أو الواجب إيش يعمل؟ يسمع من الثاني، فهو لم يسمع من الثاني، فعند ذلك لامه الله تعالى فاستغفر وخر راكعا وأنا. هذه هي القصة الصحيحة. أما أنه أحب امرأة إنسان قال هذه إيش، هذا واحد يعني مسلم عادي ما يفعلها، فكيف بنبي الله؟ فسجد، فسجد داود عليه السلام، فنحن نقتدي به ونسجد كما سجد داود عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم في حاميم سورة فصلت، ثم سورة النجم في آخرها، ثم في إذا السماء انشقت عند قوله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، ثم في سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق في آخرها. هذه هي إذا السجدات، الصحيح أنها إيش 15 سجدة. نعم، حكم السجود ذكر هنا المؤلف، نعم جزاه الله خيرا، قال وذكره طبعا عن ابن حزم، قال وليس السجود فرضا لكنه فضل، ويسجد لها في الصلاة الفريضة والتطوع. يعني إذا قرأت السجدة في الصلاة فاسجد، سواء كانت الصلاة فريضة أم كانت نافلة، وكذلك تسجد في غير الصلاة في كل وقت، لأن هذه لا تعتبر صلاة. يعني إذا كانت السجدة خارج الصلاة لا تعتبر صلاة، فيجوز أن تسجدها عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها. يعني لماذا؟ لأنها لا تعتبر صلاة وإنما ذكر من الأذكار. وإلى القبلة وإلى غير القبلة، لكن الأفضل أن تسجد إلى القبلة، الأفضل أن تسجد إلى القبلة. فإذا سجدت إلى غير القبلة فلا مانع، لا مانع. مثلا كنا جالسين في درس، فكان بعضنا مثلا متكئ على الجدار وغير مستقبل القبلة، فجاءت قرأ الخطيب أو قرأ المدرس سجدة وأراد أن يسجد، فإذا سجد بعضنا إلى غير القبلة جائز، لكن الأفضل أن تسجد إلى القبلة. هنا يأتي سؤال كثيرا، المرأة إذا كانت تقرأ القرآن في غير الصلاة ومرت بآية سجدة ورأسها مكشوف وذراعها مكشوف، هل تسجد، هل لازم تستر نفسها ثم تسجد أم تسجد؟ تسجد ولو كان رأسها مكشوفا. لماذا؟ لأن هذا ليس إيش؟ ليست بصلاة. وكذلك تسجد بوضوء وبغير وضوء، طبعا بغير الصلاة تسجد بوضوء وبغير وضوء. نعم. طيب، أما كونه فضلا لا فرضا، فلأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ والنجم فسجد فيها كما جاء ذلك في حديث البخاري ومسلم. إذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في سورة والنجم وقرأها عليه زيد بن ثابت فلم يسجد فيها، النبي عليه الصلاة والسلام كان يستمع إلى قراءة زيد بن ثابت في غير الصلاة، فلما وصل إلى السجدة زيد بن ثابت لم يسجد، فلم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على الجواز. نعم. هناك حديث آخر في البخاري لم يذكره المؤلف، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب يوما المسلمين يوم الجمعة فقرأ عليهم من سورة النحل فيما أذكر، ولما وصل إلى السجدة نزل من على المنبر وسجد، فسجد المسلمون. وفي الجمعة الأخرى قرأ سورة فيها سجدة فتهيأ الناس للسجود فلم يسجد عمر، وقال لهم إن الله كتب علينا السجود إلا أن نشاء، يعني السجود ليس فرضا، يجوز عدم السجود ويجوز السجود.